الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ولا نزال نتكلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن حياته وعلمه ومنهجه الاجتهادي في الشريعة الإسلامية. ونحن لا نزال أيضا نتكلم في الدور الرابع من الأدوار التشريعية، وكنا نشرح في الأسبوع الماضي المصالح المرسلة عند الإمام مالك كجزء من منهجه في الاجتهاد، وأوضحنا أن الاعتماد على المصالح في فهم الشريعة الإسلامية واستنباط أحكامها مبدأ سلكه جميع الفقهاء وجميع الأئمة، ولكن ربما كان الإمام مالك له سابقة أو سابقة فضل في ذلك. شرحنا في الأسبوع الماضي خلاصة معنى المصالح المرسلة وكيفية بناء الأحكام عليها، وأوضحنا أن الشريعة الإسلامية في كل ما تتألف منه من أحكام مختلفة كلها تدور على محور مصالح الإنسان، وهذه المصالح لا تعد أن تكون واحدة من المصالح الخمسة التي عددناها: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. الآن ننتقل من الحديث عن المصالح المرسلة إلى آخر مبدأ من مبادئ الإمام مالك الاجتهادية، وهو العرف، الاعتماد على العرف. العرف في الحقيقة فرع عن المصلحة، فإذا عرفنا أن شريعة الله عز وجل إنما نزلت لخدمة مصالح الإنسان بالشكل الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، فإن أعراف الناس في كثير من الأحيان تكون جزءا من هذه المصالح، وفي كثير من الأحيان يعد خروج الناس عن الأعراف التي ألفوها أمرا شاقا عليهم وأمرا عسيرا جدا في حياتهم. ولذلك فإن العرف يلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد نظر الإمام مالك إلى العرف نظرة عميقة، واستخرج من نظرته قواعد دقيقة، هذه القواعد تبين له متى يكون العرف معتمدا ومتى لا يكون معتمدا. وأقول مرة أخرى، ليس معنى هذا الذي نقول أن هذا هو منهج الإمام مالك دون غيره، بل سنجد عندما نشرح حياة الإمام الشافعي ومنهجه سنجد أنهما متفقان، بل سنجد أن الأئمة كلهم متفقون في هذا المنهج، لكن الأطر قد تختلف وقد يختلفون في بعض التطبيقات. إذا العرف عبارة عن مبدأ آخر من المبادئ التي تكون المنهج الاجتهادي للإمام مالك، مع العلم بأن هذا العرف هو أيضا مبدأ معتمد عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لكن مع اختلاف في حجم الاعتماد على العرف. في الكمية التي يعتمدون فيها على العمر. إذا الآن نشرح باختصار موقف الإمام مالك من العادة أو العرف. العرف يقسمه الإمام مالك إلى قسمين: عرف قولي وعرف عملي. دائما في حياة الناس فيه أعراف قولية وفيه أعراف عملية. فالأعراف القولية كما إذا كانت مثلا كلمة اللحم عند كثير من الناس إنما تطلق على الضغط دون غيره، وعند كثير من الناس كلمة اللحم تطلق فيراد بها في أعرافهم لحم البقر مثلا. عند كثير من الناس كثير من البلدان كلمة اللحم لا تنطبق على لحم السمك، فإذا نذر أحدهم مثلا أن يتصدق بكمية من اللحم فإنه لا يبر بنذره إن هو تصدق بكمية من السمك. هذا كله يسمى العرف القولي. الدراهم، كلمة الدراهم في بلادنا نستعملها للعملة السورية، تستعمل كلمة الدراهم في مناطق أخرى كالخليج لعملة أخرى مع أن الكلمة واحدة. فهذا يسمى عرف قولي. وهنالك أعراف عملية سلوكية، نعم، وهذه الأعراف العملية موجودة في كل عصر لكل أمة حسب ظروفها وحسب أوضاعها المختلفة. فيقول الإمام مالك إن النصوص القرآنية ونصوص السنة إنما تفسر على ضوء العرف القولي. إذا قرأنا نصا في القرآن ووقفنا أمام كلمة فيه واحترنا في المعنى المراد من هذه الكلمة، فإن ميزاننا لمعرفة المعنى المراد من هذه الكلمة هو العرف القولي الدارج وقت نزول هذه الآية، وقت نزول هذه الآية. وهكذا فالعرف القولي مفتاح هام وخطير جدا لفهم النصوص، ذلك لأن كل كلام نطق به إنسان في عصر ما فإن هذا الإنسان قطعا متأثر بعرف عصره، ولذلك فإنا نفسر كلامه بعرف عصره الذي كان فيه. ويضرب لنا أمثلة كثيرة الإمام مالك والمالكية في هذا الصدد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حفظنا من الحديث الصحيح الوارد عنه أن زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد. صاع من غالب قوت البلد، كلمة الصاع عبارة عن مكيال معين. هذا المكيال المعين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حجم، في العصور التي تلت كان لها حجم آخر، ثم اختلف هذا الحجم ما بين بلد وبلد آخر. الآن يوجد شيء اسمه صاع يتعامل به الناس في مصر، حجمه معين. طيب عندما يقول لنا رسول الله إن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، كلمة صاع نفسرها بماذا؟ نفسرها بالعرف الذي كان مفهوما من كلمة صاع عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الحجاز حيث كان يقيم رسول الله وفي المدينة المنورة بالذات. كلمة صاع كانت تطلق على ماذا؟ على أي حاجة. حجم من المكاييل، هذا هو الحجم المعتمد إلى يوم القيامة. إذا فنحن حكمنا العرف الدارج في عصر نطق رسول الله بهذا النص، حكمناه في ذلك. كلمة النبيذ كانت تطلق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فما الذي كان يراد من هذه الكلمة؟ كان يراد من هذه الكلمة أي ماء نبذ فيه تمر وتلون الماء بلون التمر وأخذ من طعمه، يسمى هذا نبيذا، يسمى نبيذا. كان هذا في عرف الناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان في سرية أو نحوها، طلب ماء فأتي بماء نبيذ، وسئل عنه فقال تمرة طيبة وماء طهور، نعم، وشرب منه أو استعمله، يسمى هذا نبيذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كلمة النبيذ أصبح لها عرف آخر. لو قال الإنسان لآخر لقد اشتريت نبيذا، فالناس كلهم يفهمون من هذا شرابا مسكرا معينا ذا مواصفات معينة، أليس كذلك؟ فالنبيذ يطلق على هذا الآن. إذا رأينا حديثا يصف فيه رسول الله النبيذ بأنه يعني شراب طاهر لا إشكال فيه، نفسر النبيذ بأي عرف؟ بالعرف الذي كان موجودا عند نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فلا يقول قائل اليوم وقد تطور عرف النبيذ وأصبح لهذه الكلمة معنى جديد، معنى لشراب مسكر، يقول طيب أي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبيذ تمرة طيبة وماء طهور، إذن هذا النبيذ حلال. لا يقال هذا الكلام، لأن الكلام الذي قاله رسول الله يفسر بالعرف الدارج في وقته، ليس بالعرف الدارج فيما بعد. ومن هنا أيها الإخوة تدركون مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من الباحثين والمؤرخين عندما يقرؤون في بعض الكتب التاريخية أو التراجم أن فلانا من الخلفاء أتي له بنبيذ، شرب نبيذا، رأسا يخيل إليه أنه شرب هذا النبيذ الذي يعتق والذي يشربه السكارى، هكذا يخيل إليه، مع أن الأمر ليس كذلك. كلمة النبيذ أعم من أن تطلق على هذا. في عبر عدة أجيال كانت كلمة نبيذ لها دلالة عامة ولا تعني حتما الشراب المسكر، أظن هذا الكلام واضح. كذلك لو قال رجل الآن في هذه البلدة قال لله علي أن أتصدق بكل ما لدي من الدراهم، وفي بيته دراهم من العملة السورية وفي أيضا دراهم من عملات أخرى، طيب قوله هذا كلمة دراهم تنطبق على ماذا؟ على العرف الدارج في هذه البلد. العرف الدارج في هذه البلد أن كلمة الدراهم تفسر بالعملة السورية الرائجة. ولو أن إنسانا في الجزائر قال لله علي أن أتصدق بكل ما أملك من الدراهم وكان جزائريا مصطبغا بالعرف الجزائري، فإن الدراهم التي يجب أن يتصدق بها إنما هي الدراهم الدارجة في عرف ذلك البلد وهي الدراهم الجزائرية، نعم، إلا إذا عندما نطق كان يقصد كل أنواع الدراهم، فعندئذ قصده يغلب على دلالة العرف. من هنا نقول، وأنا لا أريد أن أفتح بابا لكن أريد أن أقطع جدلا في موضوع يخوض فيه كثيرا من الناس، عندما نتحدث عن معنى التصوير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومن صور مثل هذه الصور الثاني كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انطلاقا من الكلام الذي نقول نفسر الصورة والتصوير بالمعنى العرفي الدارج في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو التصوير الدارج؟ ما معناه الذي كان دارجا في عصر رسول الله؟ طبعا ليس التصوير الفوتوغرافي، وإنما الرسم اليدوي، سواء كان على الورق أو سواء كان محجما، هذا هو المراد. فلو أن إنسانا أخذ هذا الحديث وتوكأ عليه في تحريم الصورة الفوتوغرافية أو التصوير الفوتوغرافي، فإن هذه القاعدة التي ينبهنا إليها المالكية لا تساعد على هذا الفهم أبدا. ذلك لأننا نفسر الكلمة التي قالها رسول الله بالدلالة العرفية التي كانت دارجة بين الناس في عصره، أما المعنى الحالي فلا يندرج تحت هذه الكلمة. ولذلك فنحن نقول ليس حتما أن يكون هذا الحديث دليلا على حرمة التصوير الفوتوغرافي، إلا إذا أراد الإنسان أن يحتار فيقين النص لا يشمل التصوير الفوتوغرافي. لكن قد يقول قائل بما أن هذا يعني أوضح من الرسم اليدوي فأنا أقيسه على الرسم، هذا شيء آخر وهذا أمر خاضع للاجتهاد، فقد يرى باحث أنه قياس صحيح وقد يرى باحث آخر أنه قياس غير صحيح. نعم، فقد يرى باحث أن المعنى الذي من أجله حرم رسول الله الرسم أنه قائم على مهارة، والرجل بيده وبجهده ومهارته يضع أمامنا صورة كائن حي، وكأنه بإتقانه لهذا الرسم يكاد يقول لم يبق إلا أن أنفخ فيه الروح وليتني استطعت إذا لفعلت. هذا الموقف يتنافى مع موقف العبودية لله عز وجل أمام مسألة هي المسألة الوحيدة التي تحدى بها الله عباده، وهي خلق كائن ذي روح. نعم، فقد يقول قائل هذه هي العلة، بينما طفل صغير يأتي فيضغط على زر معين في هذا الجهاز ينحبس الظل على ورق معين وإذا بالصورة قد تمت. وقد يرى إنسان بناء على الحيطة والورع أن هذا قابل للقياس فيقيس، ومن هنا المسألة محتملة. فإن أردنا الاحتياط فلنقل إن التصوير والرسم كل ذلك سواء. أما إذا أراد إنسان أن يعلم مقطع الحكم ولا يريد الاحتياط، يريد أن يسألنا حرام يقينا أم لا، فإننا لا نملك أن نستعجل فنقول إنه حرام. نعم، طبعا الشيء المصور له حكم آخر بقطع النظر على التصوير. لو فرضنا أن الشيء المصور امرأة عارية، نساء عارية، فعندئذ الحرمة لا ريب فيها، ولكن سبب الحرمة ليس جوهر التصوير وإنما نوع الشيء المصور. المهم أن هذا كله تطبيق لهذه القاعدة. بناء على هذا نقول مثلا في الأماكن التي يعيش فيها الناس على الشطان والبحار حيث السمك الكثير وحيث لا يطلقون كلمة لحم على السمك، لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بلحم لا يبر إن تصدق بسمك، لأن العرف اللفظي هناك دارج على أن السمك لا يسمى لحما. هذا الأمر ليس خاصا بمذهب الإمام مالك، لكن المنهج للإمام مالك فضل في بيانه ولفت النظر إليه. جمهور الفقهاء على هذا. أما العرف الفعلي، العرف الفعلي ما قيمته؟ يقول الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى: العرف الفعلي لا يلعب دورا في الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بالعقود، العقود. فإذا تم عقد نكاح، عقد بيع، عقد رهن، عقد من العقود، فإن العرف العملي يفسر هذا العقد. يعني نحن نفسر هذا العقد على ضوء العرف الدارج. كل شيء غامض في هذا العقد نورع في تفسيره إلى العرف. بعقد النكاح، إذا تم عقد النكاح بين الزوج والزوجة وما نص المتعاقدان على الوقت الذي يسلم فيه المهر للمرأة، نلجأ إلى العرف العملي الدارج في تلك البلدة ونحكم هذا العرف. العرف أن المهر إنما يدفع عند الدخول، إذا المهر يدفع عند الدخول. العرف أن المهر يدفع ساعة العقد، إذا ينبغي أن يدفع ساعة العقد. هذا عرف عملي. هذا العرف العملي فسر العقد الغامض. ما ذكر المتعاقدان أثناء عقد النكاح ميقات دفع المهر، إذا نلجأ إلى العرف. اشترى الرجل متاعا من البائع ولم يذكر للبائع ولا المشتري أن نقل هذا المتاع من مخزن البائع إلى دار المشتري على من؟ ما ذكروا هذا. إذا نلجأ إلى العرف في بيان من المسؤول. هذا عقد وفي نقطة غامضة فيه، نلجأ إلى العرف. العرف أن أجرة نقل هذا المتاع من عند البائع إلى المشتري إنما تكون على البائع، إذا على البائع. العرف على المشتري، إذا على المشتري. ما في عرف متوقف الموضوع، لازم يتفقوا على ذلك. لاحظوا، إذا العرف الفعلي ماذا يصنع؟ لو أن إنسان اشترى سيارة وبعد أن اشترى السيارة اختلف المتبايعان ويريد أن يكون في السيارة نعم جهاز راديو، جهاز تسجيل، شيء تكييف، نعم، ولم ينص المتبايعان على هذا، ماذا نصنع؟ نلجأ إلى العرف. العرف الدارج في بلادنا أن السيارة عندما تباع لا يشترط فيها أن تكون مكيفة، ما في عرف دارج. لكن لو اشترى هذه السيارة في منطقة من مناطق الخليج فإن العرف أن السيارة ينبغي أن تكون مكيف. إذا حتى ولو لم يقول ذلك فإن العرف هو المحكم في هذه القضية. كل هذا عرف فعلي، ليس عرفا قوليا، عرفا فعليا. وإنما يعني ما الذي جعلنا نحكم العرف؟ أن الله عز وجل أمرنا في كثير من آي كتابه المبين أن نحتكم إلى العرف. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي اجعل العرف أساسا. نعم، كذلك عندما قالت هند زوجة أبي سفيان يوم الفتح وكانت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له الرسول أخذ عليها البيعة أن لا تسرق، يقول لها وللنساء ولا تسرقنا، فقالت هند: لقد كنت آخذ من مال أبي سفيان الهنة تلو الهنة، شيء قليل تلو الشيء القليل دون علمه، طيب ماذا أصنع؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستقبل: خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. ذهبوا بالمعروف. وقال لها أبو سفيان وهو يسمع: أما ما مضى فقد سامحتك. أو ما معنى بهذا المعنى؟ يعني الشيء الماضي ماشي الحال. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تأخذ بإذنه أو بدون إذنه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. إذن القرآن والسنة يعتمدان في كثير من الأحيان على العرف، لكن لاحظوا حدود الاعتماد على العرف، ما هي حدود؟ هذا هو المهم، أن العقول عندما تكون غامضة ونستطيع أن نفسر هذا الغموض على ضوء العرف الدارج، فما الذي يفسر هذا الغموض؟ العرف دائما. كلما اختلف المتبايعان المتعاقدان في أي عقد من العقود نلجأ إلى العرف يحل لنا هذه المعضلة. ومن هذا القبيل أن الإمام مالك وقف عند قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. استشكل الإمام مالك هذه الآية. الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن، خبر ليس أمرا. يا ترى معنى الآية أن الرضاع حق للأم إذا شاءت أرضعت، الرضاع حق لها، أم الآية تعني أن الرضاع واجب على الأم فلا بد لها أن ترضع؟ النص غير واضح. وقال الإمام مالك: لو كانت الآية تأمر المرأة بالإرضاع أمرا لجاءت الصيغة كالجملة التي جاءت بعد قليل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على أمر، يعني كانت الآية تقول: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن بالمعروف وعلى المولود رزقهن، لكن الآية فرقت قالت: والوالدات يرضعن أولادهن. مع ذلك الإمام مالك احتار، قال: الآية تحتمل الخرف فهي تعني أن الرضاع حق للأمهات، وتعني الإنشاء، ويمكن أن تعني الإنشاء، فالمعنى على الأم أن ترضع. ماذا يصنع الباحث؟ التجأ الإمام مالك إلى العرف. العرف في الحجاز وفي المدينة وما حولها أن المرأة إذا كانت شريفة في قومها ذات مكانة باسقة لا تكلف بالرضاع، إن شاءت أرضعت وإن شاءت طلبت المرضع. وأما إن كانت من المستوى العادي أو الشعبي فالعادة أنها تلزم بالرضاع. فسر الإمام مالك الآية الغامضة على العرف فقال: إذن قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي إذا كانت المرأة ذات مكانة في قومها وفي عشيرتها وأهلها فالرضاع حق لها، إن شاءت أرضعت وإن لم تشاء على الزوج أن يأتي بمرضع. أما إذا كانت دون ذلك في الرتبة فالرضاع واجب عليه. هذا هو حد العرف ضمن هذه الحدود فقط. ممكن واحد يقول: العرف له قيمة دلالية كبرى فنحن نحكم العرف بالنص. نقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلا الربا الذي يتعاطاه العرب في الحجاز. هذا ما له شيء لأن العرف يخصص معاذ الله. النص هو الذي يهيمن على العرف، لا العرف الذي يهيمن على النص. ممكن الباري عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. الميسر اسم لكل أنواع القمار، والقمار أنواع كثيرة جدا. كل معاملة بين اثنين الهدف من وراء هذه المعاملة التسابق إلى مغنم، ولكن هذا التسابق في مغامرة، لا أعرف أنا الذي أربح أم أنت الذي تربح. نمارس عملية معينة بحيث أتسابق معك على هذا المغنم، فإما أنا وإما أنت. هذا التسابق يأخذ أشكال كثيرة وتصرفات مختلفة وأساليب متنوعة، كله يسمى في عرف القرآن، في اصطلاح القرآن، ميسر. طيب، هل لنا أن نقول
بما ان العرف الدارج عند العرب آنذاك عند نزول هذه الآية انهم كانوا يتقاسمون بالأزلام، وهذا نوع من انواع الميسر، اذا فنقول الميسر حرام الا الأزلام، لانه كان عادي متداول عند العرب. معاذ الله، النص هو الذي يهيمن على العرف وليس العرف هو الذي يهيمن على النص بشكل من الاشكال. وهكذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصور التالية. فلا يجوز ان يقول قائل لقد درج الناس اليوم على عاد معين، وهذه العادة يا اخي اصبحت هامة، والعرف اساس في الشرع. شوف المغالطة، العرف اساس في الشرع. عند الامام مالك العرف مثل المصالح المرسلة عظيم. اذا بما ان العرف قد انتشر بان المرأة لم تعد تتحجب ولم تعد تلتزم بالحشمة التي جاء بها النص القرآني، وانتشر هذا العرف وساد وعم، اذا نقول هذا العرف يضيق من نص القرآن ويحكم عليه والعياذ بالله. هذا لا يكون. لو ان الامر هكذا ما كانت الشريعة الاسلامية تنزل، ما دام العرف هو الاساس يلا خلي الناس يمشوا على اعرافهم. لماذا تنزل النصوص؟ النصوص نزلت لكبح جماح الاعراف ولترويض الاعراف وتحجيمها وجعلها متفقة مع مقتضى النص، لا ان نجعل النصوص متفقة مع مقتضى الاعراف. اذا هذا هو حد قيمة العرف عند فقهاء الشريعة الإسلامية، ونحن هنا نشرح العرف عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه خلاصة منهج الإمام مالك أيها الإخوة في الاستنباط وفي استخراج الأحكام. وأقول لكم مرة أخرى إننا لا نقرأ مؤلفا صدر للإمام مالك جمع فيه هذا المنهج، لا، ولكن تلاميذة الإمام مالك وهم كثر استخرجوا هذه المناهج من جزئيات اجتهاداته، من جزئيات فتاويه. رأوه كيف يعتمد على العرف في تفسير النصوص، رأوه كيف يعتمد على العرف العملي في تفسير العقود المختلفة ونحوها، كذلك رأوه كيف يعتمد على المصالح ويعطيها أهمية كبرى، رأوه كيف يسير في الأحكام طبقا لمبدأ سد الذرائع الذي شرحناه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله. فجمعوا هذه النقاط كلها فأصبحت تشكل المنهج المتكامل للإمام مالك في اجتهاده. والآن نطرح نفس السؤال الذي طرحناه عندما كنا نتحدث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ما الذي فضل الإمام مالك على سفيان الثوري، على الأوزاعي، على الحسن البصري، على فلان وفلان من الصحابة، على الليث رضي الله تعالى عنه وكان معاصرا للإمام مالك في مصر؟ ما الذي فضل الإمام مالك على هؤلاء الفقهاء حتى انتشر مذهب الإمام مالك وشاع الأتباع له في كل صفة، بينما هؤلاء الأئمة ما نرى اليوم أحدا يقول مثلا والله أنا مذهبي ليثي من أتباع الليث، أنا مذهبي من أتباع الإمام الأوزاعي، أنا مذهبي من أتباع فلان؟ ما السبب؟ السبب أولا أن الله قيض للإمام مالك تلاميذ كثيرين ومن مختلف الأفقاع، منهم من مصر، ليس بن سعد من مصر، منهم من المغرب، منهم من العراق، منهم من الشام، منهم من اليمن، كلهم تتلمذوا على الإمام مالك. والذي يسر هذا أن الإمام مالك كان يعيش في المدينة المنورة، وكانت المدينة يخشاها العلماء لا سيما في موسم الحج، فكان ذلك فرصة للقاء العلماء المشرقين والمغربين ومن كل الجهات بالإمام مالك، فيجلسون إليه ويأخذون منه ويرون عنه ويتكلمون عليه. فإذا عاد كلا إلى بلده وثق الصلة بينه وبين الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. من هنا وجد من دول مذهب الإمام مالك، هؤلاء التلاميذ كلهم دولوا مذهبه ودولوا منهجه وآراءه الاجتهادية. ثم جاء تلامذة تلامذته أيضا قاموا بهذا الأمر، ولذلك وصل مذهب الإمام مالك وأصحابه إلينا وصولا مؤكدا، بحيث يستطيع الإنسان أن يجزم أنه عندما يقرأ الموطأ أو المدونة، نعم برواية صحنون أو غير صحنون من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، يستطيع أن يجزم أنه يتبع إماما راسخا في العلم يبرئ ذمته عند الله باتباعه. لذلك انتشر مذهب الإمام مالك. أما الأئمة الآخرون فقد كانوا علماء، وكان منهم من لا يقل علما عن مذهب الإمام مالك، ولكن ما وصلت إلينا اجتهاداتهم، ما سجلت آراؤهم. فلو أن إنسانا أراد أن يتبع مثلا الإمام الأوزاعي لا يستطيع أن يعلم بيقين أن الإمام الأوزاعي قال كذا، أقواله كانت شفهية ولم تكن تسجل كتابة، ولم يقيد الله تلامذة يسجلون عنه ثم يسجل عن تلامذته تلامذة لهم وهكذا إلى يومنا. فلو أن إنسانا قال والله أنا أحب نعم أن أسير في الفقه وراء مذهب سفيان الثوري أو الأوزاعي أو الحسن البصري، لا يجد أمامه ما يعتمد عليه. هذا هو السبب. بينما الإمام مالك انتشر مذهبه للسبب الذي ذكرته. ومن هنا تجدون مذهبه منتشر في المغرب، منتشر في مصر، منتشر في العراق أيضا، منتشر في أطراف الجزيرة العربية، في الأردن، نعم منتشر. السبب أن تلامذته توزعوا في الأمصار وانتشروا هنا وهنا وهناك. فإذا قال اليوم قائل يعني لماذا نحن نحجم المذاهب بأربعة مذاهب؟ في فقهاء كثير، نعم في عشرات الفقهاء، لكن آتني بمدونة تسجل يقينا مذاهب غير هؤلاء الأئمة الأربعة، أقول لك قلدوا، لكن لن تجد. منذ فترة قريبة قامت كلية الشريعة في جامعة دمشق بمشروع، وهو جمع فقه الأئمة الذين لم يدون فقههم، فقه الإمام الأوزاعي، فقه الإمام الليل، فقه عبد الرحمن بن ليلى. هذا اصطدم الباحثون بعقبات كبيرة جدا، روايات صحيحة ضعيفة الله أعلم، لا مجال للتأكد منها. ومن هنا لم تعش إلا هذه المذاهب الأربعة إلى يومنا هذا. وهكذا فقد علمنا إذا، وقد انتهينا إلى آخر حديثنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإمام مالك لم يكن له مذهب اخترعه من عقله، أحكام معينة ابتدعها من عنده وقال أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فمذهبه كذا وأما أنا فمذهبي كذا. هل هنالك أحمق من الناس يتصور الأمر بهذا الشكل أيها الإخوة؟ بعد أن شرحنا ما شرحناه من معنى اجتهاد الإمام مالك ومذهبه، أظن كلنا يعلم أن هذا الوهم لا يخطر ولا يعلق ببال أي إنسان ولو كان ضحل الثقافة، ولو كان بسيطا في فهمه للتاريخ، تاريخ التشريع الإسلامي. ومع ذلك فإننا نجد من يمول ويخذل على الناس فيقول طيب انت يعني مذهب مين بتحب اكثر؟ مذهب رسول الله ولا مذهب الامام مالك؟ شوف الوقيها يخيل مسكين اليها درجه انه الامام مالك اجى لينافس مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، قال انا راح اجيب لكم مذهب افظع واحسن من مذهب رسول الله، هذا مذهبي، شوفوا قال لا مذهبي احسن. كيف يخيل الى هذا الانسان المسكين من كلام هذا الرجل المدلل؟ شوف التعبير، يا ترى مذهب رسول الله افضل ولا مذهب مالك؟ انا ما عم بخترع الكلام من عندي، هنالك من يقول هذا الكلام، وانا اشهد ان هذا القول انما ينطلق من خداع، وصاحب هذا القول يعلم ان الامام مالك ما اخترع مذهبا من عندي. والله شيخ لسه طلع ارحم واعدل بالحقيقه من هؤلاء الدفاكين والدجال. شخص يعني ما لانه الامام مالك اخترع مذهب من عنده ونافس به مذهب رسول الله، ما قال هذا، لكن قال انه لملم عادات العرب المعروفة التي كانوا يقضون بها فيما بينهم، لملمها من عصره، من قبل عصره الى عصر الجاهلية، وجمعها، ما جاء من عنده بشيء، جمعها ورتبها ووضعها ضمن اطار دينه ليخلدها. هذا ما يقوله شخص. اما بعض المسلمين الحاقدين على هؤلاء الائمة فماذا يقولون؟ يقولون مذهب محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الله افضل ام مذهب مالك؟ نعم، حتى يقول له قطع مذهب محمد افضل، اعوذ بالله، شو جاب الاجابة؟ ايه لكن كيف تتبع مالك؟ نعم. بعد ان شرحنا ترجمة الامام مالك ومن هو في علمه ومن هو في ورعه ومن هو في تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بلغ ورعه ان لا يبالي بان يقول لا ادري لا ادري لا ادري كل ما ارتاب في مسألة حتى لا يتنكب عن كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد ان عرفنا منهجه في استنباط الاحكام من القرآن ومن السنة، علمنا ان الامام مالك خادم لمذهب رسول الله وليس منافسه، خادم. هو مو مذهب، حتى مو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو مذهب رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقل لنا من عندي، من عند رب العالمين، لا يملك ان ياتي من عنده بشيء اطلاقا. ثم ان الله طيب بنصوص القران والسنه من العلماء العاملين الورعين الخائفين من الله من استخرجوا الاحكام من النصوص ومن مظانها ومن مفاهيم النصوص ومن هذه المبادئ الاجتهادية التي قلت لكم والتي تتفرع عن نصوص القرآن والسنة بكل حيطة وبكل حسب، فهم انضجوا لنا وقدموا لنا احكام الشريعة الاسلامية مأخوذة من القرآن ومأخوذة من السنة النبوية. ومن ثم فما ينبغي ان يخطر في بال انسان عامي اخ من جديد ملتزم، يعني انا ليش استجبت استجابة سريعة رأسا لسؤال شاب يخشى درسنا هذا بعد ان انتهينا من العقيدة؟ قال نحن لا نعلم لماذا نتبع هذه المذاهب وما معنى هذه المذاهب وما معنى وما علاقة هذا الدين، والناس يقولون لنا كذا وكذا، فليت انك تشرح لنا هذا الموضوع. اظن هذا الاخ وامثاله استطاعوا ان يتصوروا معنى هذه المذاهب واهميتها. طبعا نحن ماشون ما زائرون في هذا الطريق، انتهينا من تحليل حياة الامام ابي حنيفة ثم الامام مالك رحمه الله تعالى، والان يأتي دور الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وتلاحظون ان كل ما تأخر ستلاحظون ان الامام الذي جاء اكثر تأخرا كان دوره في انضاج الشريعة الاسلامية وإنضاج المنهج الاجتهادي أفرد وأوضح. ولذلك فلسوف نجد في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل أن ميلاد منهج الاجتهاد الشريعة الإسلامية وميلاد العلم العظيم الذي يسمى بعلم قواعد تفسير النصوص إنما تمت ولادته على يد من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والفضل لمن قبله، والفضل لمالك الذي طبق هذا المنهج تطبيقا، والإمام أبي حنيفة الذي طبق الكثير منه أيضا تطبيقا، ولكن الإمام الشافعي عاد ففكر وتأمل ووضع هذه القواعد ودونها في مؤلف ضخم جدا. الآن هذا المؤلف مترجم إلى لغات مختلفة، ويعد من أعظم القواعد الأساسية في دراسة الشريعة الإسلامية هذا الكتاب الذي يسمى الرسالة. وموعدنا بشرح ودخول في ذكر حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأسبوع القادم. إلا أثناء كلامي هذا أيها الإخوة تذكرت كلمة قلتها في الدرس الماضي درس الخميس، نعم، وسألني عنها بعض الإخوة. أنا أقسمت يوم الخميس، أقسمت وقلت أقسم بكل مقدس عند من يرونه مقدسا عندهم في نطاق مسألة تتعلق بموضوع يوم الخميس. فبعض الإخوة سألوني وحق لهم أن يسألوا هل هذا القسم الشرعي صحيح؟ قلت وأقول لك يا عم يعني الفائدة، هذا قسم مجازي وهذا من قبيل المشاكلة وليس قسم، وإنما هو من قبيل المشاكلة. عندما تقف أمام إنسان إن أقسمت له بالله لم يقدم قسمك شيئا ولم يزدد يقينا بكلامك. فإن قلت له أنا أقسم بما تقدسه من أي شيء تحب أن أقسم لك من أجل أن تحمله على أن يصدق كلامك، اسم عند العرب قسم على سبيل المشاكلة، فهو ليس بقسم. وإن اعتبرناه قسما حقيقيا فالقسم لا يجوز إلا بالله أو بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فاقتضى الأمر بيان ذلك والحمد لله رب العالمين.